أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. وصل بنا الكلام إلى مسألة 35، أي 35. قال: الحائض قسمان، ذات عادة وغير ذات عادة. هنا يتطرق إلى الحائض ويقسمها إلى قسمين، إلى ذات عادة وإلى غير ذات عادة. فإننا بعد أن علمنا وعرفنا أن الحيض هو عبارة عن خروج الدم الذي تعتاده المرأة في فترات منتظمة من كل شهر تقريبا، ويوصف بأنه أحمر أو مائل إلى السواد، يأتي الآن ويبين أصناف تلك النساء بالنسبة إلى العادة. يقول: العادة قسمان، أي المرأة التي تأتي عليها الدورة الشهرية تكون على قسمين، إما أن يكون الدم الذي يأتي عليها منتظما، وإما أن لا يكون منتظما. والمرأة التي يكون الدم منتظما عليها، أي المرأة ذات العادة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون ذات عادة وقتية فقط، أو عددية فقط، أو وقتية وعددية. هذه أقسام ثلاثة للمرأة ذات العادة. وأما المرأة التي غير ذات المرأة التي غير ذات عادة فهي تنقسم إلى مبتدئة ومضطربة وناسية للعدد. إذن المرأة ذات العادة لها ثلاثة أقسام، والمرأة غير ذات العادة لها أقسام ثلاثة. هذه باعتبار الحيض، بلحاظ الحيض، أي الحيض الذي يأتي عليها، أي الدم الذي ينزل عليها. إما أن تكون المرأة بلحاظ الدم الذي ينزل عليها ذات عادة أو لا. إن كانت ذات عادة، إما أن تكون ذات عادة بلحاظ العدد والوقت، أو بلحاظ الوقت فقط، أو بلحاظ العدد فقط. وأما غير ذات العادة، أي التي المرأة التي ينزل عليها الدم ولكن ليس لها عادة منتظمة، فهي إما أن تكون مبتدئة، وإما أن تكون مضطربة، وإما أن تكون ناسية للعدم. هذه أيضا أقسام الثلاث. وتفصيل ذلك نأتي ونقول: ما هي ذات العادة الوقتية والعددية؟ حيث أننا قسمنا المرأة ذات العادة إلى عددية فقط، أو وقتية فقط، أو عددية ووقتية معا. نقول: أما المرأة ذات العادة الوقتية والعددية فهي المرأة التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد، من غير فصل بينهما بحيض مخالف. أي أنه متى تكون المرأة ذات عادة عددية ووقتية؟ نقول: تكون ذات عادة وقتية وعددية فيما إذا رأت مثلا في أول الشهر، يعني أي من أول الشهر، من واحد في الشهر إلى يوم خمسة في الشهر الدم، وفي الشهر الثاني أيضا من واحد في الشهر إلى يوم خمسة في الشهر، أي اليوم الخامس في الشهر الدم أتى عليها. فهنا نقول: هذه المرأة ذات عادة عددية ووقتية، أي وقتها منتظم، هو أول الشهر إلى الخامس من الشهر، وعددها أيضا منتظم وهو 5 أيام، فهذه تكون عادتها 5 أيام، وما عدا ذلك يكون استحاضة. فكل مرأة ترى الدم بهذه الطريقة، أي من أول يوم إلى 5 وينقطع الدم، وفي الشهر الثاني أيضا من أول يوم إلى اليوم الخامس وينقطع الدم، فنقول هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية، أي أنها وقتها محدود وهو 5 أيام، وعددها أيضا معلوم وهو وقتها محدود وهو أول الشهر، وعددها معلوم وهو 5 أيام. هذه المرأة ذات العادة العددية والوقتية. وأما ذات العادة الوقتية فقط، وهي المرأة التي ترى الدم مرتين متواليتين أيضا، ولكن من دون أن يكون متحد العدد. نعم متحد الوقت لكن غير متحد العدد. ببيان أن المرأة إذا رأت الدم في أول الشهر ولمدة 5 أيام، وفي الشهر الثاني رأت الدم أيضا في أول الشهر ولكن استمر إلى مدة 6 أيام، وهكذا شهر يأتي عليها في أول الشهر 5 أيام تكون عادتها، وفي الشهر الثاني تكون عادتها 7 أيام، فنقول لها أنت ذات عادة وقتية لا عددية، لأن العدد مضطرب، لأن العدد غير محدد غير منتظم، وعليه فأنت ذات عادة عدد وقتية لا عددية، أي تتحيضين في هذا الشهر من أول يوم يخرج عليك الدم وتنتهي عادتك عند انقطاع الدم، فإذا انقطع عند 5 أيام وتفحصت ولم يكن هناك دم في الرحم فهنا تغتسلين ولا شيء عليك. وأما إذا استمر إلى وفي الشهر الثاني إذا استمر إلى 7 أيام فأيضا في اليوم بعد انتهاء اليوم السابع تفحصين، فإذا كان قد انقطع فنقول لك اغتسلي، فأنت عادتك من أول يوم إلى اليوم الخامس في هذا الشهر، وفي الشهر الثاني من أول يوم إلى اليوم السابع، ولكن عادتك هي وقتية، أي في أول وقت الشهر، في أول بداية الشهر. هذه المرأة ذات العادة الوقتية. وأما المرأة ذات العادة العددية فقط لا وقتية، وهي المرأة التي ترى الدم مرتين متواليتين متماثلتين في العدد دون الوقت. مثلا كما لو جاء المرأة الدم في أول الشهر إلى اليوم الخامس منه، وفي الشهر الثاني جاءها الدم في اليوم الثاني من الشهر إلى اليوم السادس منه، فهنا نقول لها أنت عدد عادتك هو 5 أيام، ولكن ليس لك وقتا معلوما محددا، وإنما متى ما رأيت الدم يكون هذا هو مبتدأ عادتك، فمتى ما نزل عليك الدم نقول لك الآن تحيضي وتستمر إلى 5 أيام، لأن عادتك 5 أيام باعتبار أنه في أول يوم في أول شهر رأيته 5 أيام، وفي الشهر الثاني أيضا 5 أيام، فأنت ذات عادة عددية ولكن ليست وقتية، لأن وقتها غير منتظم، أحيانا تأتي في أول الشهر وأحيانا تأتي لا في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع من الشهر، فقد يكون في شهر تأتي في أول يوم منه وتستمر إلى 5 أيام، وقد يكون في الشهر الثاني تأتي العادة عليك، أي ينزل الدم عليك في اليوم الثاني أو الثالث ويستمر إلى 5 أيام، وعليه فأنت ذات عادة عددية ولكن ليست بوقتية. هذه هي ذات العادة العددية. إذن ذات العادة على ثلاثة أقسام: إما وقتية وعددية، أي لها وقت معلوم وعدد معلوم، أي يتساوى العدد في أول الشهر مع العدد في الشهر الثاني. هذا المقصود من أنها ذات عادة عددية ووقتية، أي عددها منتظم، أي 5 بـ5 أو 6 بـ6 أو 7 بـ7 أو 4 بـ4، وأيضا وقتها معلوم وهو في أول الشهر. كل ما أتى أول الشهر فهي ينزل عليها الدم، هذه تكون ذات عادة عددية ووقتية. وأما ذات العادة العددية فقط هي التي يكون عددها منتظم، بمعنى أن يتساوى العدد في كلا الحيضتين، أي الحيضة في هذا الشهر والحيضة في الشهر الثاني، وأن يكون كلا الحيضتين متواليتين، أي لا يفصل بينهما حيضة مخالفة. فمثلا لو جاء المرأة الدم في أول الشهر 5 أيام، وفي الشهر الثاني 6 أيام، وفي الشهر الثالث جاء 5 أيام، وهنا لا نقول لها ذات عادة عددية ووقتية، وإنما نقول لها ذات عادة وقتية فقط، لأنه قد فصل بين الحيضة الأولى التي هي 5 أيام والحيضة الثالثة التي هي 5 أيام، فصل بينهما حيضة مختلفة وهي الحيضة البالغة 6 أيام. إذن حتى تكون المرأة ذات عادة عددية ووقتية، ألا يفصل أن يكون هناك حيضتين متواليتين متفقتان في العدد والوقت، فهذه تكون ذات عادة عددية ووقتية. وأما ذات العادة الوقتية فقط هي أن تكون هناك حيضتين متواليتين في نفس الوقت، يعني في أول الشهر نزل عليها الدم واستمر لمدة 5 أيام، وفي الشهر الثاني أيضا في أول الشهر نزل عليها الدم واستمر لمدة 7 أيام، وهما وإن اختلفا في العدد ولم يكونا متحدتين في العدد، ولكن هما متحدتين في الوقت، فنقول لها أنت ذات عادة وقتية لا عددية. وعليه فالمراد من الاتحاد في العدد، المراد من ذات العادة العددية هي المرأة التي يكون عليها الحيض أياما محددة متفقة، بمعنى أنه في هذا الشهر 5 أيام، لابد وأن يكون في الشهر الثاني 5 أيام حتى تكون ذات عادة وقتية، أو في هذا الشهر 4 أيام وفي الشهر الثاني 4 أيام، أو في الشهر هذا 6 أيام وفي الشهر الثاني 6 أيام. فإذا اتحد العدد نقول عليها ذات عادة عددية، أما إذا لم يتحد العدد واتحد الوقت نقول لها ذات عادة وقتية. هذه هي المرأة ذات العادة بأقسامها الثلاثة. وأما غير ذات العادة فهي أيضا ثلاثة أقسام. القسم الأول المضطربة، وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة، أي الفتاة التي تبلغ وينزل عليها الدم لأول مرة، فإنها هذه لا نجري عليها أحكام ذات العادة، وإنما ننظر إليها في الشهر الأول وفي الشهر الثاني. إذا كانت منتظمة العدد والوقت نقول لها بعد ذلك نقول لها أصبحت ذات عادة. وأما إذا لم ينتظم العدد وانتظم الوقت فنقول لها أنت ذات عادة وقتية فقط. وأما إذا انتظم العدد دون الوقت فنقول لها أنت ذات عادة عددية لا وقتية. هذا القسم الأول من أقسام غير ذات العادة. القسم الثاني المضطربة، وهي المرأة التي ينزل عليها الدم، ولكن ليس لها عدد محدد ولا وقت محدد، كما لو أنه قد نزل عليها الدم في أول الشهر واستمر لمدة 5 أيام، وفي الشهر الثاني قد نزل عليها الدم في اليوم الخامس منه واستمر لمدة أسبوع، فهنا لم يكن لديها عدد واحد، أي لم يكن لديها عدد محدد وهو 5 بـ5، لا، وإنما كان في الشهر الأول 5 وفي الشهر الثاني 7، ولم يكن لها أيضا وقت محدد، فإنه في الشهر الأول قد جاءها الدم في أول الشهر، وفي الشهر الثاني قد جاءها في اليوم الخامس. فالمرأة التي ليس هناك وقت محدد لها وليس لديها عدد تتحيض به، وإنما أحيانا يكون 5، أحيانا يكون 7، أحيانا يكون 6، أحيانا يكون 9، فهنا نقول لها هذه المرأة مضطربة. هذا القسم الثاني من أقسام غير ذات العادة. وأما القسم الثالث وهي التي كانت لها عادة ولكن نسيتها، فالمرأة التي لها عادة ولكن نسيت عادتها، هذه أيضا تكون غير ذات عادة. ولكل واحدة من هذه الأقسام أحكام، فإن المرأة ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا، بأن كانت وقتية فقط أو عددية فقط، فإنها بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها فتترك العبادة. فهنا نقول المرأة ذات العادة الوقتية والعددية، أو الوقتية فقط، فهنا نقول بمجرد رؤية الدم في هذا الوقت سواء كان بصفات الحيض التي تقدمت أو ليست بصفات الحيض، فإنها بمجرد نزول الدم فإنها تتحيض بهذا الدم وتبقى مستمرة إلى أن ينقطع. فإذا انقطع، إذا كانت عددية انقطع عند اليوم الخامس مثلا، إذا كانت ذات عددية ووقتية، أو إذا كانت ذات عادة وقتية فقط، فإنها تتحيض إلى أن ينقطع الدم بشرط أن لا يتعدى 10 أيام، فهنا عند انقطاعه تكون انتهت عادتها. وأما ذات العادة العددية لا الوقتية، أي ليس لها وقت محدد وإنما لها عدد محدد، فإنها تتحيض بمجرد رؤية الدم إذا كان واجداً لصفات الحيض، أي أنه إذا كان الدم الذي نزل عليها واجداً لصفات الحيض التي تقدمت، وهو أن يكون أحمر مائل إلى السواد يخرج بحرقة ولذعة، فإنه في هذه الحالة يكون هذا حيضاً. فإذا استمر 3 أيام أو أكثر يكون هذا هو حيضها، وبعد ذلك عند انتهاء العدد فإنه ما وراء العدد إذا استمر دم يكون ذاك استحاضة. هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة إلى المرأة ذات العادة الوقتية والعددية، والوقتية فقط والعددية فقط. وهنا نقول المرأة التي يقع عليها الدم وتكون حائض لا تصح الصلاة ولا الصيام ولا الطواف من الحائض، أي أنه المرأة إذا نزل عليها الدم فهنا لا تصح منها الصلاة، أي لا تصلي ولا تصوم أيضا، لأنه حتى وإن صامت فإن الصيام لا يكون صحيحا، ولا يجوز لها الطواف في الحج، أي في إذا كانت هي ذاهبة إلى الحج أو إلى عمرة، فلا يجوز لها أن تلبس ملابس الإحرام وتطوف، فإنه لا يصح منها ذلك. وهنا إذا كانت في شهر رمضان وقد أتاها الحيض فإنه لا يصح منها الصيام، تفطر وتقضي ما فاتها، أي الأيام التي أفطرتها أيام عادتها بعد شهر رمضان. وأما الصلاة فلا يجب عليها قضاؤها، وإنما تكون ساقطة. وهنا أيضا لا يجوز أيضا طلاق الحائض، فإنه المرأة إذا كانت حائض لا يجوز طلاقها إلا في موارد مستثنات مذكورة في باب الطلاق. وأيضا يحرم على زوجها مقاربتها في مهبلها أيام الدم، أي أنه المرأة إذا كانت حائض يحرم على الزوج أن يقارب الزوجة، أي يحرم عليه الإدخال بالزوجة في مهبلها، أي في عضوها التناسلي في القبل، قبل المرأة. وكذلك يحرم عليها كل ما يحرم على المجنب من قراءة العزائم، أي صور العزائم وآية السجدة من صور العزائم، ويحرم عليها دخول المساجد، ويحرم عليها لمس، ويحرم عليها مس كتابة القرآن، ويحرم عليها أيضا مس لفظ الجلالة، أي اسم لفظ الجلالة وصفات لفظ الجلالة على نحو الأحوط احتياط الوجوبي. لذلك قال لا تصح الصلاة ولا الصيام ولا الطواف من الحائض، وعليها أن تقضي ما يفوتها من صيام شهر رمضان أثناء مدة الحيض، ولا تقضي ما يفوتها من الصلاة أثناء ذلك، أي الواجب عليها هو قضاء الصوم دون الصلاة. الصلاة تسقط في أيام الحيض، وأما الصوم فإنه لا يسقط، وإنما لا يجوز لها الصيام في أيام الحيض، ويجب عليها القضاء بعد ذلك. ولا يصح طلاق الحائض إلا في موارد مستثنات، يأتي الكلام عنها في باب الطلاق إن شاء الله. ويحرم على زوجها مقاربتها في مهبلها أيام الدم، أي ما دامت هي حائض يحرم على الزوج مقاربة الزوجة، فإنه إذا قارب الزوجة يكون آثما ومستحقا للعقوبة. ويحرم عليها أيضا كل ما يحرم على المجنب مما مر في المسألة 31، حيث تقدم أنه يحرم عليه دخول المساجد والمكث فيها، ويحرم عليه أيضا مس كتابة القرآن، ويحرم عليه أيضا مس لفظ الجلالة وإن لم يكن في المصحف أيا ما كان موجودا وعلى أي شيء كان مكتوبا، وكذلك صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى. مسألة، قال يجب على الحائض إذا انتهت مدة حيضها أن تغتسل لما هو مشروط بالطهارة. يقول هنا المرأة التي عليها الحيض بعد انتهاء الحيض وانقطاع الدم والتأكد من أنه قد انقطع الدم، فهنا يجب عليها أن تغتسل إذا أرادت أن تصلي أو تدخل المسجد أو تمس كتابة القرآن. فكل أمر يشترط فيه الطهارة حتى يتسنى لها وحتى تتمكن من الإتيان به، من فعله، لابد عليها أولا أن تغتسل ومن ثم تأتي بهذا الفعل. وطريقة غسل عن الحيض هي نفس طريقة الغسل من الجنابة، أي تغسل أولا الرأس والرقبة، ثم بعد ذلك الجانب الأيمن، ثم بعد ذلك الجانب الأيسر. ومن هذه الأمور التي هي مشروطة بالطهارة هي الصلاة والصوم ودخول المساجد ومس كتابة القرآن والطواف وما شاكل ذلك من الأمور التي يشترط فيها الطهارة. قال: يجب على الحائض إذا انتهت مدة حيضها أن تغتسل لما هو مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر كالصلاة. هذا بالنسبة إلى الحيض. القسم الثالث وهو النفاس، أي القسم الثالث من الحدث الأكبر وهو النفاس. النفاس هو دم تراه المرأة عند الولادة أو بعدها بسبب الولادة، وتسمى عندئذ بالنفساء النفساء، ولا حد لأقل النفاس، فيمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط وأكثره 10 أيام. هنا يقول: النفاس هو عبارة عن الدم الذي ينزل على المرأة بعد الولادة، أي المرأة إذا كانت حامل فعندما يولد هذا الجنين فإن الدم الذي يخرج منها بعد الولادة يكون هذا دم نفاس، وأما الدم الذي يخرج قبل خروج الجنين فهذا لا يكون دم نفاس. فالمرأة مثلا التي يأتي عليها الطلق، أي أعراض الولادة، فإذا خرج منها دم ولم يخرج الولد وإنما بعده لم يخرج، فإنه لا نقول لها أنت الآن نفساء، وإنما سيكون هذلك دم استحاضة أو دم جروح حسب ما هي العلامات الموجودة عليه. وأما إذا كان الدم قد نزل عليها بعد أن أنجبت الجنين فإنه نقول لها أن هذا الدم هو دم نفاس. وأقل مقدار لدم النفاس هو لحظة، أي أنه لو بعد الولادة نزل عليها الدم لحظات وانقطع فنقول لها هذا هو نفاسك، هو هذه اللحظات، فإذا انقطع ولا يوجد في داخل الفرج دم، أي لم يبقى هناك في داخلها داخل الرحم والفرج دم، فنقول لها تطهري واغتسلي وأتي بأمورك العبادية من صلاة وصوم. وأما إذا استمر فأكثر ما يكون ذلك هو 10 أيام، أي أكثر مدة يستمر بها النفاس هو 10 أيام، فما زاد على 10 أيام يكون استحاضة، أي أنه بعد إذا استمر الدم من أول يوم الولادة إلى اليوم العاشر، فنقول لها بعد انتهاء اليوم العاشر يجب عليك أن تغتسلي من النفاس وتصومي وتصلي وتأتي بأمورك العبادية. فكل دم ما تراه بعد اليوم العاشر يكون هذا دم استحاضة، فإذا كان كثيرا تطبق عليه أحكام الاستحاضة الكثيرة، وإذا كان دما متوسطا تطبق عليه أحكام الاستحاضة المتوسطة، وإذا كان دما قليلا تطبق عليه أحكام الاستحاضة القليلة. هذا إذا لم تكن المرأة ذات عادة عددية، أي أنه المرأة التي ليس لها ذات عادة عددية فإنها يستمر نفاسها إلى 10 أيام. أما المرأة التي لها عادة عددية، أي أن عادتها هي 5 أيام من كل شهر، فإن نفاسها يكون بمقدار عادتها، أي 5 أيام، وما بعد 5 أيام يكون هذا استحاضة وتجري عليه أحكام الاستحاضة. لذلك قال: النفاس دم تراه المرأة عند الولادة أو بعدها بسبب الولادة، وتسمى عندئذ بالنفساء، ولا حد لأقل النفاس، فيمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط وأكثره 10 أيام، أي أقله لحظة وأكثره 10 أيام. فإذا تجاوز نزف الدم عندها 10 أيام، فإن كانت لها عادة محددة في الحيض، أي كان لها عادة عددية كأن تكون عادتها 5 أيام مثلا، اعتبرت مدة عادتها نفاسا، أو اعتبرت مدة عادتها نفاسا والباقي استحاضة. اعتبرت مدة عادتها نفاسا والباقي استحاضة، وسيأتي حكمها إن شاء الله تعالى. وأما إذا لم تكن لها عادة محددة في الحيض فتعتبر مدة نفاسها 10 أيام والباقي استحاضة. هذا والحمد لله رب العالمين.